نقول إذا بالنسبة لنا يجب أن يتحرك لحركة المقاومة التي نتصور أن تقوم لليهود والنصارى والحلف الغربي في منطقتنا سياسة خارجية أيضا نحسب فيها حساب للتوازن الدولي وما هي طبيعة القوة التي يمكن أن تجعلها في صفة دولية محايدة أو مؤيدة وما هي الشعوب التي يمكن أن يحدث فيها إشكالات وضغوط على مصالح الدول التي نحن في حالة حرب معها يعني يجب أن لا نغسل يدنا لأن الآن في نظام عالمي جديد وموحد ومركزي لصالح اليهود والصليبيين أنه ليس هناك مجال المناورة في سياسة خارجية أبدا فيجب أن يكون هناك علاقة بهذه الدول وتصورات ومكاتبات ومصالح تدفع أنت النظام الدولي كله لأن يكون يشكل ضغوط خارجية على العدو أثناء المعركة هذا ما يزال إلى الآن ممكن فهم؟ قال وقد كان للصين أثناء النزاع ميزة المجال والزمن والإرادة وقد قال مو بأن النضال الطويل للتحرير الوطني قد عرك الشعب الصيني وقواه هذا اللي قلنا أن النضال الطويل قد عرك الشعب الصيني وقواه وخلقت المكاسب الاجتماعية والسياسية إرادة قادرة على تفجير أعظم التضحيات والمقاومة لمدة طويلة من الزمن ينقل من أقوال ماو تسي تونغ قالوا على العكس من اليابان كانت الصين بلدا كبيرا ذا مساحة شاسعة وموارد هائلة وعددا كبيرا من السكان ووفرة في الجنود وقادرا على خوض يبدو وقدرة على خوض حرب طويلة جدا التي يتكلم عنها في الصين أثناء حرب مع اليابان موجودة كلها في الأمة الإسلامية يقول على عكس الصين اللي مساحتها محدودة وعكس اليابان مساحتها محدودة وموارده محدودة فإن الصين كانت تتميز بأنها بلد كبير ذا مساحة شاسعة وموارد هائلة وعدد كبير من السكان ووفرة في الجنود وقدرة على خوض حرب طويلة في الأمد لقد كانت ميزات الصين تتمثل في المجال للمناورة يعني الساحة الكبيرة والأعداد الوفيرة والمساعدة العالمية الفعالة هو استغل ظرف دولي وسياسي صار هناك ضغط كبير جدا دولي على اليابان في اعتداء على الصين والإرادة لمقاومة العدوان وكانت هذه الميزات أيضا الأسباب التي دفعت الصين للمراوغة إلى الابتعاد عن الحسم السريع لصالح حرب طويلة تتضاءل فيها ميزات اليابان كانت سياسة الصين أنه تبتعد عن حسم المعركة بسرعة بحيث تبدو عيوب اليابان في معركة طويلة أنا هنا قد كتبت تعريف طويل جدا لن أقرأه لأن إن شاء الله سنعتني بسياسة ضغط الزمن في الدولة ولكن أقول من رؤوس الأقلام في قضية تعبئة الجماهير هناك نفس يجب أن نتحدث عنها فيما بعد كنت كلام فيها بعض الأخوة وهي الانتباه ونحن نقول أننا نأخذ من الكتاب والسنة وأننا نتأسف على الرسول عليه الصلاة والسلام أننا نأخذ مجمل معطيات الشريعة ومجمل الإسلام ويجب أن ندرك الفوارق بين حالات أحكام معينة وفي موضوع الجماهير على رأسها أن الرسل جميعا والرسول عليه الصلاة والسلام بعثوا في كفار المشركين لا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن هذه الحركة الجهادية الآن بعثت لتحمل ناس هم على العموم وفي الأصل المسلمين يحملوا لا إله إلا الله فهناك فارق جوهري إذا انطلقنا من هذين المنطلقين في أننا ونحن نحمل عملية التصحيح وإعادة الدين لهذه الأمة والدفاع عنها بإسناد الدين نأخذ كليات الشريعة من كل الدين ولا نحصل أنفسنا كما يحصل نفس الإنسان يقول نعاملهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث فعل كذا وكذا وكذا مع قريش الرسول فعل كذا وكذا لازم ننتبه لنفسه في بعض الأحكام يتغير المناص كله كونه يتعامل مع مشركين أصليين من كوننا نتعامل مع مسلمين فهنا تفصيل فقط حبيت ألفت النظر إلى هذه القضية دون تفصيل الأمر الآخر عندما نتأسى ونقول نحن نتبع السلف ونحن نتأسى بالسلف ولا نصلح هذه الأمة إلا مع مصالح أولها هذا الكلام صحيح ولكن لازم ننتبه إلى أن السلف الذين نأخذ أقوالهم كانت كثير من أقوالهم موجودة في ظروف يكثر بها بما أنزل الله وجيوش المسلمين تفتح البلاد وملوكهم جور وعصاة وليسوا كفار أصلا وكانت المشكلة الأساسية أمام السلف هي بدعة المبتدئ وفسوق الفاسق وعصيان العاصي في حين أن المشكلة الأساسية أمامنا في هذه الحركة ليس بدعة المبتدئ وفسوق الفاسق وعصيان العاصي وإنما اعتداء دول عظمى وطائل عظيم متحالف مع سلطة محلية مرتدة هي الخط الأول للحرب وهي الخط الأول للجنس. ثم يأخذ الأخوة بعض كلام قالوه السلف في ظروف كانوا المسلمين فيها، أن هارون الرشيد يبعث كتاب إلى نكفور كلب الروم، يقول من هارون الرشيد إلى نكفور كلب الروم الجواب ما ترى لا ما تسمع، حالة عز للإسلام وحالة عز للمسلمين. يريد بعض الأخوة أن يحملوا قيادتهم ويحملوا المسلمين وطالبوا الجماعات الإسلامية أن تقف مواقف العزيمة، في حين أننا ما زلنا أقرب إلى حالات الفئران التي تهرب من جبل لتتخبأ بجحر ونحن نطارد من مكان إلى آخر. أحيانا العزيمة هذه لا يمكن أن نؤخذ بها. فليكن لك يقول لك تفعل كذا وكذا، وهارون الرشيد فعل، الإمام أحمد قال وفلان، ويصرف النظر عن المناط الأساسي في حالات بعينها. فهمت؟ ففي أحكام استضعاف وأحكام قوة وأحكام ممكنة وأحكام غير ممكنة، ونحن عامل المسلمين والآخر عامل المشركين، وعالم موجود في ناس تطبق فيه الشريعة ونحن فهمت؟ تغير كل هذه الأشياء تجعل الهامش مختلف، ولكن تبقى الأصول التي نستند إليها في كل أعمالنا مستمدة من إيش؟ من كليات أصول الشريعة. كل حلولنا نأخذها من الدين ومن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ننتبه إلى فارق المناطات بين حالة وحالة. لأن قد يقول لي إنسان مثل إيش؟ أضرب لك مثال صارخ جدا ومؤلم جدا فقط حتى ما أطيل، أن مجلة جريدة الأنصار ومجلة ونشرة الأنصار التي كنت أكتب فيها مع الأخوة في الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، فلما انحرف الوضع أنا توقفت بجدة بطهران وتعرضت لضغط شديد جدا لمتابعة الكتاب، فتوقفت لأن الموضوع خارج وأنت أشرح في فترة الجزائر. ولكن أضرب لك مثال، أن أبو قتادة الذي تحول إلى فقيه لندن الهمام كتب في مجلة الأنصار بعد ذلك ما يلي، قال وهكذا تهب علينا رياح السلف وأفعال السلف بل فقه الصحابة وفعل الصحابة. فهذا شاب من الجماعة الإسلامية المسلحة جاء إلى بيته فوجد أن أمه وأباه قد زوجوا أخته من رجل يعمل مع الدولة، فنهوهم فلم ينتهوا فقتل أباه ثم سن فقتل أمه. وسأقرأ عليكم النص موجود عندي عندما أدخل في تجربة الجزائر. وهكذا يعيد إلى الأذهان ذلك الصحابي الذي أبو عبيدة الذي قتل أبو عبيدة نعم الذي قتل أباه في المعركة، وفلان الذي كذا، وقول عمر بن الخطاب ادفع لي أخي حتى أقتل وادفع لي أخي أخوه حتى أقتل وادفع كذا. فلاحظ أنت القياس الفارق والفقه العقيم والشاذ والغلط في المجيء إلى مجتمع مثل المجتمع الجزائري والأخذ بمثل هذه الأحكام. المعركة من قتال فرنسا وقتال المرتدين إلى رجل جاء فقتل أبوه قتل أمه، وحتى ما تقول أني أنا أشرح ذهبت أنا بنفسي له، وهذا مثال مثال فقط على الفقر، قلت له أنت كتبت هذا الكلام كذا 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 ولندن قامت وما قعدت كيف يقتل أمه، حتى جاءني رجل وقال لي لم يثبت في السيرة كلها أن رجلا قتل أمه من أجل الكفر، بل ثبت العكس أن رجل جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أمي تسبك فدعا لها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال له إن أمي تسبك فدعا لها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن أمي تسبك فدعا لها ثم أسلم. في حين جاء رجل قال له إن جريتي تسبك قتلتها فأجازه. فقضية الأم لها معاملة خاصة جدا 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 في الإسلام، وما ثبت أن أحد قتل أمه، بل أن الذي قتل أباه ثبت في السير أن أبوك أن يطارده بالمعركة وهو يفر منه ويطارده ويفر منه ثم ما وجد سبيل إلا أن يقتله. وهي معركة مفاصلة بين كفر مطلق وإيمان مطلق، والأب مقاتل في جيش العدو يعني مش مقاتل مباشر. فقلت له إيش تقول في هذا الكلام؟ قال لي والله حمير في الحرب والله شهيد على ما أقول لك، هم أجبروني على كتابة هذا الكلام. قلت له كيف يجبروك على كتابة هذا الكلام؟ قال بزعمه من 3 أسابيع بعد أن أرسلوا لنا الخبر وهم يقولوا هل نشرتم هذا الخبر؟ أقول لا، هو كان يكلمهم فيقول انشروا الأسبوع القادم، يقصد هذا الذي كان يكلمه مين؟ مسؤول العلاقات الخارجية اللي طلع فيما بعد إنه هو مخابرات مندس في صفوف الجماعة المسلحة أبو بصير. قال لي يصر علي أكتب ويصر علي أكتب ويصر علي أكتب. قلت له على فرض أنه هو الذي أصر عليك وأنك كما تقول لست أنت الذي كتبت الخبر، على صاحب كلامك هذا إيش رأيك يتصل بكرة فيك يقول لك كفرنا برب العالمين اكتبوا كتبتوا اكفروا برب العالمين، إيش تقول له؟ واحد قاعد في آخر الجبل إيش وجه الإلزام عليك اللي يحملك على هذا المنكر؟ قلت له ثم ما تتبين أنت إذا كان كلامك صحيح يقول لك اكتب اكتب اكتب، هذا الإلحاح على خبر فرعي أما يدلك أنه يريد أن يكتبوا شيء حتى يجعلوا الناس تبصق على الجماعة المسلحة؟ ما واضح أنه هو يريد أن يورث نفسه في كلام يجعل كل الناس تشمئز من هذا الجهاد والمجاهدين؟ فأريد أن أفهمكم أن هناك مناطات جعلت هذا الجهاد يتحول في الجزائر فقط لأنه جاء المثال من جهاد فرنسا وجهاد المرتدين إلى جهاد المسلمين، حتى صار يتفاخر برجل مجرم قتل أمه وقتل أبوه، ثم يقال ليس فعل السلف وفعل الفقه السلف الآن في قبضة أخرى، قال فقه الصحابة وفعل الصحابة. فهم؟ قضية التعامل مع المسلمين وطريقة أنه نحن المناطات التي تحركنا فيها فهو أنكر، يعني هو لما جيت لأبو قتادة أنكر وقال كان خطأ وفعل وأنا أجبت ولست أنا صاحب الخبر. يهين أن اللي كانوا مشرفين على نشر قالوا ليس المجال هذا، أنه هو كتبه اللي هو المهم أنه هو مرر بإشرافه وصاغ وقدم له. فالشاهد هناك فرق في تابعية الجماهير ولا تابعة ضد الجماهير. فقط ما أريد أن أقرأ كل اللي كتبته لأنه طويل، ولكن عندما نقول نحن سنعبئ مسلمين في وجه الصائل في هذا فرق كبير جدا على أننا سنصول على المسلمين بالإضافة إلى صيال الدولة والأجانب عليهم. ثم يقول الزمن اللازم لإنهاك العدو ولا يبدو الإنهاك إلا إعلان الانتفاضة. يرجع يؤكد الزمن والعدو عادة ما ينهك إلا بعد بدء الانتفاضة، فيجب أن تبدأ انتفاضة ثم تعمل إلى تطويله. سبحان الله، هذه القضية قد قلنا له رجل جاء الأب زوج بنته ماشي قتل لأنه هو ولي أمرها، إيش دور الأم المسكينة في الزواج؟ ثم هل تستطيع أم أن تمنع زوج بنته إذا الأب زوج؟ يعني كل هذه المناطق حتى من الناحية الشرعية لو جد تريد أنت تجي تناقشها وتعمل فيها مجال، ولكن هذه العقلية التي أصبحت فجأة. حتى كان واحد من الأخوة في لندن المؤيدين لهم بعدهم سمعت توقف عن نماذج الإشتراكي، ناقشته بنفسي وهو يقول لي الآن مشكلتنا ليس مع ذلول الله بالحرف في بيت الشيخ أبو وليد فلسطيني، وأبو وليد جابت على يسمع على واحد من تلاميذه يقول لي الآن ليست مشكلتنا هذا الأخ مولد أسهل لأنه تعرفوه معظمكم جزائري يخبط لها الطول ويقول الآن بيننا وبين ذروال هناك يخبطات يقول الأخوة تبليه القطبيه عدد كل الجماعات الاسلاميه قال هؤلاء كلهم بيننا وبين ذروان يجب ان نصفيهم جميعا حتى ما يبقى في المعركه الا نحن وذروان. عند ذلك تطفو الرايه قتال ايمان مع كفر. فقلت له يا ابني هذا كلامك من الناحيه العسكريه والسياسيه يعني انك تقتل التبليغ والتبليغ يقتل التحرير والتحرير يقتل الاخوان والاخوان يقتل القطبيه والقطبيه يقتل الاخرين والانقاذ تقتل كذا حتى في الاخر ما يبقى من المسلمين إلا شخصين من جلالكم يبصق عليهم زروان فيموتوا وتنتهي المعركة. قال ليكن ليكن هكذا صارت متانحة. قلت له على كل حال ليكن هذا الكلام العصوص فوق أنت ضربت لي على الطاولة 50 ضربة الرسول عليه الصلاة والسلام صاغوا بأسلوب أوجز منك بكثير. قال يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل القرآن. خلاص حتى وابو وليد قاعد يسمع ولا علق ولا اضاف ولا واحد من تلاميذه من كل الشاهد في الموضوع. ولو اردت سميت لك الرجل ولكن اسال الله يكون الرجل سمعت انه تركوا كذا وتحول يعني عن هذا الفكر فما اريد ان اذكر اسمه. الشاهد في الموضوع ان هذه العقليه وهذه كره الثلج التي تدفقت جعلت المعركه ضد المسلمين، واذا كان سنفكر بهذه العقليه نعوذ بالله فخلط على الدنيا السلام، لأنه نحن إلى جانب أكداس العقل وأرسال المحتلين وضعنا أكداس من عندنا أيضا يذبحوا في المسلمين. طيب يقول في المناقضة موضوع التملص من المواجهة حتى لا يحسن مع العدو لأن العدو هو القادر على الحسم، هذا واضح. الملاحظة الثالثة لاحظ حسن فهم نقاط ضعف العدو وطبيعة المعركة. الملاحظة السابعة الأخذ بالحسبان الضغوط الدولية وتأجيجها في وجه الخصم، وهذا هامش ضعف الآن لتوحيد النظام الدولي في وجهنا ولكن لا يزال موجود هامش للمناورة. ثامنا وهذه ميزة للأمة الإسلامية، الملاحظة الثامنة قضية أن طول المعركة عرق الشعر الصيني. أقول هذه ميزة للأمة الإسلامية أن الجهاد وطول المقاومة ستعرف هذه الأمة وستخرجها من حالة المواس إلى حالة إخراج أبطالها وبطولاتها وقصصها الفجائية مرة أخرى إلى العالم. إذا ما طالت المعركة لن تخرج القصص. لاحظ كل البلاد اللي حصل فيها جهاد سوريا الجزائر والله حكى لي أخ اللي كانت أمه فتح البيت مصعب بقيادات المجاهدين، وحتى حكالي كان يتغذى عنها ويختبئ قاري سعيد رحمه الله اللي كان هنا. وكانت قيادة الجماعة المسلحة كلها عند امرأة عجوز هي التي تدفع أبناء للقتال وتدفع كذا. وحسب قلت لك المرأة التي قذفت نفسها من الفارق الرابع عندنا في بلادنا، والأمهات اللي زوجوا المجاهدين عندنا، حتى جماعة زوجوا المجاهدين. كان نظام المخابئ عندنا في البلد أنك تأتي إلى رجل تقنعه بأن تعمل عندك خليل، فهو يضع مجموعة المجاهدين في بيته يستتر بصفة أنه في عائلة، فإذا كشفت القاعدة تدمر القاعدة على من فيها هم. فكان حتى أحيانا يأخذوا أخي يزوجوه من أخته ويفتحوا بيت حتى يكون قاعد في المدينة يختبئ عند الناس. فحكى لي رجل خليل الله كان في أحد الأخوة من شدة قعده وقتاله حتى جاء صاحب البيت قال له يا ابني أنا واجد فيك جدا أريد أزوجك بنتي، وهو يعرف أنه كل يومين والثاني ميت واحد مقتول واحد من الأخوة، فقال له أريدك تزوج بنتي أنت لهذا اللي ممكن يكسر خلال الأيام. قال له انا مش فاضي الان اتزوج ولا شيء في الوضع نحن مختلفين فتره. قال له والله لا تتزوج بنت، جيبوا واحد منكم كاتب واثنين شهود واخرج البنت من عنده فزوجها وضمها للقاعده فضلوا غرفه. قال له خلاص انت هنا والاخر من هنا. هذه الطاقات ما كان ممكن لتنفجر لولا انه حصل جهاد. فهمت؟ هذا الجهاد هو لما يقول ان الجهاد عرك الشعب الصيني وقواه، اقول طول فتره الجهاد المقترحه لقتال الصليبيين واليهود وحلف المرتد معهم هي التي ستعرف الأمة وتخرج هذه العينات. تابع فقال قلت لكن أوجه الشرف في طبيعة المعركتين نحن بيننا وبين الغرب وما كان بين الصين واليابان. النقطة الأخرى يقول لقد كانت ميزات الصين تتمثل قرأناها، يقول يتابع ولقد حددت المبادئ نفسها سمة الصراع ضد أسياد الحرب والكومن فانج يبدو قيادة الصينيين الموالين لليابان للحكومة المستعمرة. بعد ذلك وعند تحليل مول الموقف لاحظ التناقضات والنزاعات على المصالح التي تتقدم على مختلف المستويات، لأنه صراعه مع اليابان مع العملاء اليابان من الحكومة فجر نزاعات داخلية في الطرف الآخر، فهو لاحظ هذه النزاعات في الطرف الآخر. قال النزاعات بين القوى الإمبريالية نفسها الساعية إلى السيطرة على الصين، لاحظ، ثم النزاعات الموجودة بين الطبقات الصينية الحاكمة نفسها، يعني الطبقات الحكومة العميلتين نزاعات فيما بينها، والموجودة بين هذه الطبقات من ناحية ومجموعة الشعب الصيني من ناحية أخرى. فلاحظ أنت الخلافات الآن بين أوروبا وأمريكا قائمة، بين محور فرنسا ومحور أمريكا، ثم بين أوروبا من ناحية وإنجلترا من ناحية، وموجودة سندرس إن شاء الله في النظام الدولي، ثم بين محور ألمانيا فرنسا الصناعي وباقي أوروبا، ثم بين الدول اللي داخلة في الناتو واللي مش داخلة ضمن أوروبا، ثم بين الأحزاب والمعارضات والضغوط الداخلية داخل كل دولة من هذه الدول، ثم بين أوروبا وأمريكا من جهة، ثم اليابان والصين والمنطقة شرق آسيا من جهة أخرى، ثم وجود روسيا التي لم تتحلل سياسيا عن الموقف الدولي إلى الآن. كل هذه التناقضات لما أنت تفهمها تحيط تضرب بها تترك بها تغادر بها تأخذ بها فتعمل نوع من السياسة الخارجية تحاول تفتيت قوة الخصم دولة دولة وداخل الدولة نفسها، حتى إذا ما كسبت أنصار لطرفك تكون فتتت قوة الخصم وجعلته أعلم عن أني تابع المعرفة. فكان يقول أني حصل عنده في الصين أن النزاع بين أسياد الحرب والحكومة الوطنية يزيد من عبء الضرائب، ان الناس الحكومه تريد تاخذ ضرائب على الشعب، ان زياده الضرائب تجبر ملاك الاراضي على نهب اكبر للفلاحين، يعني الضرائب من تجبر من ملاك الاراضي للحكومه، فسوى مشكله بين الحكومه وملاك الاراضي، ثم جعل الملاك ياخذوا دورا الضرائب من الفلاحين، فجعل مشكله بين الملاك والفلاحين فتزيد من حقدهم ضد هؤلاء. قال ثالثا ان تخلق الصناعه الصينيه بالنسبه الى الاجنبيه والامتيازات الأجنبية في الصين تسبب استغلالاً بشعاً لليد العامل الصينية وتبرز إسفيناً بين الشغيلة والبرجوازية، لأنه في فارق بين التصنيع اللي يستورد الذي يقصد الصناعات المحلية، فحتى الطبقة البرجوازية أو يقصد الصناعية والتجارية في الصين كانت ضد الطبقة الكبيرة لأنها تسحب إنتاج الداخلي، هو كان منتبه لهذا. قال وبسبب تدفق السلع الأجنبية ونقصان القوة الشرائية التي تملكها الجماهير العمالية والفلاحية وازدياد الضرائب يتزايد عدد المفلسين، من صناع السلع الصينية، يعني شركات تغلق ما تقدر على المنافسة وبائعيها، ولأن الحكومة الرجعية قد زادت عدد جيوشها إلى حد بعيد ووسعت الحرب باستمرار رغم فقدان المؤن والأموال، فإن جموع الجنود تتعرض إلى حرمانات دائمة. الجنود المجندين إجباري من الصين في جيش الحكومة العميلة لصالح قوة أجنبية، وبسبب زيادة الضرائب والإيجارات والفوائد المطلوبة من قبل ملاك الأراضي نتيجة ويلات الحرب، يسيطر الجوع واللصوصية في كل مكان، صار في قطع طريق وفقر، إلى جانب الحرب الخارجية صار في وضع اجتماعي أفرض إجرام كبير. وننتبه هنا إلى أن معدل الجريمة رغم كل التطبيق المشوه لأحكام الشريعة في السعودية ارتفع هائل جدا في السنتين الأخيرات على مستوى جرائم الاغتصاب والنهب والسلب وقطع الطريق والسرقات حتى العربية. هذا كله ذات نتيجة الفجوة التي نشأت بعد حرب الخليج وانتقال السعودية من الدول الغنية إلى دول تدفع 300 مليون دولار ربا سنوية على قروضها للولايات المتحدة. كانت ميزانية السعودية لوحدها في الخزينة الأمريكية في البنوك الأمريكية 300 بليون دولار. لما أراد فهد يأخذ منها من عند الإيه قال له إن خزينة أمريكا لا تسمح بإعطائكم أموالكم، صحيح؟ أموالكم يعني لسه أموالهم، قال له خزينتنا لا تسمح بسحب كميات كبيرة. وهذا الذي عاش وأبوي مثل ما عشنا في الغرب عنده أموال في البنك، يعرف إنه لما كنا نذهب إلى البنك نطلب أحيانا مبلغ يقول لازم تخبرنا قبل فترة لأني ما مستطيع أعطيك، ويكون المبلغ من مرتبة 10,015 دولار. قل نعطي كيف؟ تعطينا مهلة ثم نعطيك الأموال. فرصيد السعودية كل ما استطاعوا يحركوه لما لزمه، ولكن أمريكا تخلصت من كل هذا العبء. فحرب الخليج كلفت دول الخليج ومنها السعودية 560 بليون دولار. فانتقل الميزان المالي بين الغرب وبين الدول من 300 مليون لك إلى بليون إلى 260 بليون عليك، وأصبحوا يأخذوا بربا على هذه القروض التي أفرضوها للسعودية، لأن الفواتير معظمها دفعات السعودية والكويت. حتى قال الأمريكان إن الكويت لا تستطيع أن توفي هذه الديون، فيجب أن نبحث موضوع شراء آبار النفط، شراء آبار النفط أو استئجارها لمدة سنة، لمدة 100 سنة، حتى توفي الكويت هذه الخبائث. فهمت؟ فهذه الوساطة طبعا سببت انه انخفض مستوى الرفاهية. الان السعوديين ولله الحمد والفضل والمنة حتى يرتجعوا الى ربهم ويتذكروا، في جدة في الصيف كانوا يصفون طوابير لاخذ الماء من صنابير التحلية الجماعية في جدة، لانه كان يقطع عن البيوت وكان يقطع التيار الكهربائي 8 ساعات في اليوم. فهمت؟ هذا الانهيار جعل الناس لا تتحمل، حتى صار تجد سعودي عادي الآن يعمل سائس، وظهر بعض المتسولين من حملة الجنسية السعودية، يعني كان هذا حفر على الأجانب وعلى الناس اللي يقوموا في الخدمات، حتى واحدهم ما كان يرتضي أن يقوم بعمل عادي. هذا الانهيار الاقتصادي أصبح الآن يشكل عبء على الحكومة شديد جدا، لأنه مش مستعدين لمستوى الرفاه. هذا الكلام سببه إيش؟ حالة الحرب التي أدخلتهم فيها حكومة عميلة لحكومة أجنبية خارجية. نفس الكلام هي شعوب وتجارب تتكرر، تأتي نصف العوامل تطلع معك نفس النتائج. قال وتجد الجماهير الفلاحية وفقراء المدن صعوبة في الحفاظ على البقاء، وتفتقر المدارس للمال، ويخرج كثيرا من الطلبة من قطاع دراستهم، ونظرا لتخلف الإمتياز فإن الكثير من حملة الشهادات لم يعد لهم أي أمل بالحصول على عمل. لما تسمع هذا الكلام ما كأنك تقرأ عن المغرب. هذا ما لو قلت بدل الصين شيل كلمة الصين قلت المغرب، والآن قلنا في المغرب ورجعنا العيد قلنا بسبب تدفق السلع الأجنبية ونقصان القوة الشرائية التي تملكها الجماهير العملية والفلاحية وازدياد الضرائب يتزايد عدد المفلسين من صناع السلع المغربية وبائعيها، ولأن الحكومة الرجعية قد زادت عدد جيوشها إلى حد بعيد ووسعت الحرب باستمرار رغم فقدان المؤن والأموال، فإن جموع الجنود تتعرض إلى حرمانات دائمة، وبسبب زيادة الضرائب والإيجارات والفوائد المطلوبة من قبل ملاك الأراضي نتيجة ويلات الحرب، يسيطر الجوع واللصوصية في كل مكان، وتجد الجماهير الفلاحية وفقراء المدن صعوبة في الحفاظ على البقاء، وتفتقر المدارس للمال، وتخشى كثير من الطلبة من انقطاع دراستهم، ونظرا لتخلف الانتاج فان الكثير من حملة الشهادات لم يعد لهم اي امل في العمل. فشلت كلمة صين حطيت مغربي وشلت السلعة الصينية حطيت السلعة المغربية. فهو نفس الشيء. وقل مثل ذلك على مصر. على مصر التي اصبحت مشكلة السكن سبب اساسي لمشكلة العنوسة ان الناس لا تتزوج. لا تتزوج ولن يسكن. حتى ضايقوا الامام الشافعي في مقبرته رحمه الله. مقبرة الامام الشافعي تحولت الى مجمع سكني. الناس تسكن القبور في مقبرة الامام الشافعي. تنبش القبور وتضع لها سقوف وتسكن. وتجد على الرغم من ان القبر في الداخل وهم ساكنون لا في طعام ولا في شيء والرجل يجامع اهله واولاده وراء الخيمه. ومع ذلك تجد منتصب لكل عمدة التلفزيونات وصفون الدشوش فوق هذه المصائف. كلهم يشاهدوا تلفزيون يصاروا الدش. نحن لما نتكلم في هذه الامور هذا خطاب شرعي وديني وتعلم للناس لان الله سبحانه وتعالى امر بالعدل والقسط. هذه اي حال ارتضاها الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين. عندما هذا الكلام يكتب هذه حال لم يرتضي الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين. فاقول لهم ان كل الذي انتم فيه تابع لغياب شرع الله وتابع لانه ما يحكم بما انزل الله وتبع لوجود محتلين اجانب يشفطوا البلد وتبع للفراق السمين هذه التي شفطت الاول والاخر حتى يستوردوا اداك اليوم جنون البقر هذا اللي في بريطانيا. وجنون البقر مرض يسبب الوفاه القطعيه تقريبا بالاصابه به ولكن على مدى 14 سنه من الاصابه. فقد من بريطانيا 4000 طن لم تفقع. فتتبعت بعض الصحف انه من صارت الاربعه ثلاث طن فوجد انها بيعت لمصر وروسيا. ماشي؟ هذه مشكله من صميم الخطاب الجهادي. من صميم الخطاب الجهادي. ان يعني الناس تاكل جراثيم يباع لها جراثيم. فهمت؟ الادويه الفاسده، المواد المصنعه المنتهيه في الزمن، كل هذا يجب ان ندخله في الخطاب الجهادي. فهمت النقل النوعية التي نرمي إليها في طبيعة الخطاب؟ هذا يثري ويغني الخطاب ولا يخرج عن شرعيته. هذا الكلام الذي أريد أن أقوله. صحيح في جنس من الناس تقول له ودفع الصائل قال الإمام ابن تيمية ليس أوجب بعد توحيد الله منه وقال الحاوي في شرحه على الصاوي. هذا تفهم نخوة من الأمة. نخوة من الأمة. ثم نأتي إلى باقي الأمة نقول له الله سبحانه وتعالى جعل لك نصيب في هذا المال ولكن الناس اخذوه فانت حارك كذا وكذا وتاكل الى اخره، فهذا يفهمه عموم الامه. ثم نربط نقول لا يرفع عنك هذا البلاء الا بطاعه الله سبحانه وتعالى ورفع الاطيار وانزال هذه الجشوش والدشوش وعودتك الى الله سبحانه وتعالى ثم تجنبك في صفوف مقاومه اسلاميه شعبيه تريد ان تدفع هذا الطائر فتربط الكل بالجزء وتضع فلسفه تربط بين النخبه والعموم. مفهوم؟ يتابع فيقول والنتيجه ينقل الآن كلام لموت كيتونغ يقول عندما نفهم كل هذه التناقضات رجل قاعد متابع تناقضات بلده حتى بيحط خطته العسكرية على أساسه يمكن أن نرى أي موقف يائس وأية فوضى كانت الصين فيهما كما يمكن أن نرى أيضا أن المد ضد الإمبرياليين وأسياد الحرب وملاك الأراضي أمر حتمي أن يعني يقصد المد الشعبي والسعيد ضد هذا الوضع أمر حتمي وسيأتي عما قريب. ثم يضرب مثال بليغ جدا يقول ماو تسي تونغ ان اكوام الحطب الجاف منتشره في كل الصين في الصين باكملها ولن تلبث هذه الاكوام ان تلتهب ويقول المثل تكفي شراره واحده لاشعال حريق في الغابه وذلك ينطبق تماما على الموقف القائم فيكفي ان نلاحظ الاضرابات العماليه وانتفاضات الفلاحين وعصيانات الجنود وتظاهرات الطلبة لنفهم بأن هذه الشرارة ستأتي سريعا لتشعل حريق الغابة. واضح؟ هذه نظريتهم في التعبئة وهي نفس نظريتنا في التعبئة. الناس منكوبة في كل جزئيات دينها وفي كل جزئيات عرضها وفي كل جزئيات دمها وفي كل جزئيات معاشها اليوم. ويجب أن ندخل عليها بأننا نريد أن نعيد القصة إلى كل هذه الأمور. دفعة واحدة وأن هذا لا يكون إلا بأن تحمل السلاح وتمضي مع المجاهدين فتدفع طبقات العدو واحد ورا واحد حتى ترضي الله سبحانه وتعالى الميت يذهب الى جنه افضل من بيته هذا اللي في قبر الشافعي. والحي يحصل بيت له ولاولاده افضل من هذه الحال. حدثني اخ من الجزائر، الله سبحانه وتعالى يفرج عنه موقوف في اوروبا الان، قال لي كنا نتناوب النوم، نحن 12 اخ نتناوب النوم، بعضنا في البيت اللي هو من الصفيح وبعضنا في سياره والدي هو حماد، فالذي نام في السياره وبرد يقوم في الليل ويوقظ اللي في الوادي يقول له جاء دورك في السياره، ينام فوق والاخر ينام تحت. في دوله من اكبر دول الاوبك يا جماعه، من اكبر الدول المصدره للنفط والغاز، ينام في السياره ويحشر الناس بعضهم حشر السردين. هذه الحال بدها ثوره، بدها ثوره بطبيعه الحال، وقالت الى ثوره. لكن لما قتل المجرم قاضي مرباح اللي كان مسؤول المخابرات في مرحله والد ومدين وما بعدها، ايش في الاخبار؟ قال قتل وهو عائد من منتجعيه الصيفي على ساحل المتوسط. هذا ابن الكلب من اين جاء له منتجع صيفي والناس تنام في السيارات في علب السردين؟ هو ضابط في الجيش، كم راتبه؟ من اين جاء المنتجع الصيفي؟ الان تنظر في كل مجتمعاتنا، التجار، الضباط المرتبطين بالملك، والان دخل الى الخط العلماء، وللاسف علماء الدين كلهم في الفيلات، كلهم في الفيلات. الآن في بلاد الشام العلماء لا يرضوا أن يجمعوا تبرعات لبناء مسجد، في حالة في مدينتنا جاءتني الأخبار من شهور، لا يرضوا أن يجمعوا تبرعات لبناء مسجد أو لعالج فقير أو لإعطاء أيتام إلا باشتراط 30% على التبرعات لإمام المسجد. وتحدثني أهلي، قال جاءت من هنا قالت لي الآن انتهت الموضة أن الناس تدهن البيوت دهان، ظهرت الزركشة والفسيفساء، وقالت لي الشيخ الفلاني تعرفه؟ قلت له قال زوج ابنه فمد جدران البيت مخمل انجليزي، مش دهان، مخمل، مش الفرادي، مش الشبابيك، البيت مسح جيرانه كله مخمل والناس تموت من الجوع. فهذه الحالة عندنا هي التي وصفها، أن أكوام الحطب في كل مكان، أكوام الحطب في كل مكان، ويكفي شرارة حتى تشعل الغابة، فيجب أن نصنع هذه الشرارة، يجب أن نصنع هذه الشرارة ونعبئ الناس باتجاه صحيح. هذا الكلام قاله أبو ذر رضي الله عنه حتى في عهد معاوية، أنه ناس زي ما في عدالة في القسم فأراد يعمل ثورة، وفي عهد حكومة صحابي، لأنه رآها حق للناس، رآها حق للناس. يقول وفي نظريته، ما اريد استطرد، لو اقول لك فقط الاوضاع في كل بلد الحمد لله، يا اما متابعين اوضاع بلدنا يا اما سمعنا من كل الاخوه، التناقض الاجتماعي والطبقي وفرض الطبقات ومصائب الفقر الان شغله عجيبه جدا، والظلم والقهر، هذه كلها منافات جعلت اكوام الحطب تنتشر في كل مكان، فلا نريد نصيب، كل واحد منكم يعرف في بلده ماذا يجري. واللي جاءنا من بلد بترولي لا يعيش اهله هذه المشكله، أنه قال لي أخ الآن الجاهل من السعوديين، قال لي والله لا أتذكر أفتح، يعني عندما ندخل المطبخ كان عندنا براد بأربعة أبواب وأربعة سحابات، مصمم فصل في المطبخ خصيصا، كان مصمم أن نضع فيه سحارات الفاكهة ليس محصل محصول، كنا نفتح نضع سحارة موز، سحارة مانجو، سحارة تفاح، سحارة برتقال. قال لما تدخل إلى البيت المطبخ جدار أربعة أمتار براد من الزجاج، تفتح وتسحب. فهم؟ في نفس الوقت وفي نفس المدينة تنتشر كل بيوت الصفيح للقادمين من نيجيريا والقادمين من تركيا والقادمين من سوريا واليمن، يعيشون على بعد أمتار من هذه البيوت اللي تعيش بهذه الصورة، لا يجدون ما يأوون، حتى أن السعوديين في جدة وما حولها تعودوا إذا أرادوا بعضهم بعض الفجر الفسق أن يقصفوا الأطفال للاغتصاب والزنا واللواط، يذهب إلى براكات الصفيح حيث البنغلاديش والباكستان والنيجيريين والأفارقة، الذين إذا اغتصب عرض ابنه ولا بنته لا يستطيع أن يرفع دعوة، لأنه ليس له أن يقف أمام الصور بدون إقامة. تفهم؟ ليس له. ونشرت المعارضة السعودية وثائق كثيرة عن حالات من هذا الشكل، حتى رجل باكستاني مصدق قال والله ابني أخذ فاغتصب وهو ماشي ليحفظ القرآن، ولد عمره 14 سنة كان حافظ 20 جزء من القرآن. فقال ولما أخذوه ونشرت الوثيقة المعارضة السعودية قال وجدوا الطفل موجود في سيارة في الحراج مخنوق داخل سيارة، حتى يزعموا أمام القضاء الشرعي أن الولد بيلعب داخل سيارة فأغلق عليه فاختنق داخل القضية. فلما طالب الوالد واخذ ابنه من المشرحه وجد ان التقرير الطبي الشرعي مكتوب اغلي قاضي امر من الامير، الامير منطقه الرياض سلمان، فهم؟ هذه قضايا شرعيه في صميم الخطاب الديني، في صميم الخطاب الديني، وليس فقط السبع من اجل تصحيح عقائد الناس، وهي جزء من المساله. فلذلك اقوام الحطب هذه تنتشر، اذا كنت انت من بلد بترولي ولا من كذا فيجب ان تفكر اذا كان اهلك وابائك لا يعيشوا هذه المشاكل، فعلى مسافه قصيره منك جموع المسلمين يعيشوا خدم، يعيشوا تحت مستوى الخدم في تلك البلاد، تحت مستوى الخدم، بل ان السعوديين واهل الامارات الان يفاضلون بين المسلم الذي يحمل لا اله الا الله وبين الهندوسي لانه اجره اقل، ويؤتى بالهندوس لانه هو يدفع 1000 ريال للمسلم في حين يرضى الهندوسي 500 ريال لانه قادم من الهند ومن بلاد الموت الاصفر فيقبل اجر اقل، فدخلوا الهندوس وصاروا واقفين على قبر الرسول عليه الصلاه والسلام، ودخلوا الحرم لانه اجرهم اقل. والله رايت بعيني وشممت بانفي الحادث التالي، الحادث التالي، تشاجر امام المسجد في مدينه برشلونه مع مدير المسجد اللي كان مرتبط في السعودية. قلت له ايش المشكلة؟ قال لي ما تحكي لك المشكلة، تعال تنظر في نفسك. دخل فشممت ريحة خمر في المسجد. قلت له ايش القصة؟ قال لي انظر هؤلاء. قلت له ايش؟ قال جاءوا يعلنوا اسلامهم. قال لي تعال اسمعهم، تحكي اسباني؟ هو ما يحكي اسباني، تحكي اسباني؟ قلت له نعم. قال تفضل اسلمهم. قلت له انت ايش جاي تسوي؟ قال انا جاي اسلم. صدي مو صحيح من السفر. لسه ريحه الخمر عليه البيره. قلت له ايش وليش تسلم؟ قال نحن عشنا في السعوديه ونريد نسلم. طيب ايش تعرف في الاسلام؟ ما يعرف شيء. ليش تريد تسلم؟ ما يريد، ما يعرف ليش يريد يسلم. حفظان الفاتحه؟ ما انا حفظان الفاتحه. ايش تعرف؟ قال انا اريد اقول بس جيت مشان اسلم واقول لا اله الا الله محمد رسول الله. قلنا له يا جماعه ايش القصه؟ هذا في برشلونه. ومدير المركز من الاخوان المسلمين معين من رابطه العالم الاسلامي مدير المركز. فتشاجر مع الامام الرجل فيه تقوى للتجريد ما فهمنا المصريين. ايش القصه؟ فقال لي يا اخي ببساطه القصه انه هناك شركه اسبانيه تعمل في التنقيب على النفط في الخبر انتقل مجال عملها الى المدينه فطلبت منهم السلطات في المدينه انه ما يشغلوا الا مسلمين فيريدوا ان يحافظوا على عقود العمال فنصحهم واحد فلسطيني مستشار للشركه هناك انه يبعثوا عمالهم يحصلوا على شهادات اسلام من اسبانيا فرجعوا من يريد ان يحصل على هذه القضيه انه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله فيخرج من سكرته فياخذ الشهاده في الاسلام وينزل الى المدينه فيعمل في المدينه. ببساطه هكذا. فقلنا له تفضل مدير مركز محشش على مسلم سكران على شهاده مشان بالاخر يطلع لي واحد من هذول رايح داخل على قبر الرسول عليه الصلاه والسلام. فهذا في نفسي انا، هذه انا بنفسي رايته واحده من الحالات. فالشاهد في الموضوع الدين يباع والعرض يباع وكل شيء يباع. حكى لي واحد من الفتقة قال لي كنا جالسين قبل ان نلتزم استغفر الله العظيم وجالس معنا انسان من الساقطات جاءت من شمال افريقيا. قال وكنا نحن نتحدث معها فظهر على شاشة التلفزيون الامير عبد الله. فسقط وجهه وقالت والله ما البلاء الذي انا فيه الا من هذا التعيس. اخذوني في ضيافه ملكيه له لما زارونا في البلد. ثم بعد ذلك ما وجدوا اهلي مصر الا اني انا ارحل فرحلت وتعمل في اوروبا في نفس المهنه. عرفته من الشاشه التلفزيون. فهذا كله خطاب ديني. هذه كلها اكوام الحطب، فما اريد اخرج عن الموضوع حتى اظل اسرد لك حتى واحد تحترق اعصابه وما يبقى عنده قدره على الكلام. من مصايب العرض على مصايب الظلم على مصايب الجوع على كل المصايب. فهو يقول ان اكوام الحطب منتشره في كل مكان ولا ينقص الا شراره، فيجب ان نحدث هذه الشراره لانه ما عاد عندنا ما نخسره. ففضيله الشيخ ابن عثيمين اجرام عصر العود اللي بتعطر فيه بيطعمينا 4 اشهر هنا في اطوان السنه. بس العود اللي يضعه على ديله حتى يغطي من ريحه النتن مما اكل من تحت السلاطين. فهمت؟ دخلت مره الى الحرم وما اعرف انا هذا المنحوس. دخلت الى الطابق العلوي فوجدت شيخ قاعد بحدث الناس هكذا، هذا في سنه 1403. دخلت ازور واحد صاحبي معتكف في رمضان، بحثت عنه فوجدته في السطح في الاخر. هو انا بحكي معه، سمعت شيخ قائد هكذا شكله كاريكاتير وبيحكي، فقلت اشوف ايش بحكي عامل كرسي، فاضطرت غلو. فانا طول عمري الحمد لله لا شفت مشايخ ولا حبيتهم الا بعض الناس اللي الله سبحانه وتعالى على هدنا على يديهم. فهذه الامور ما تلفت نظري يعني. فجيت اسمع، قلت اسمع لو ما يجهل حاله هذا. واذ وجدت الشيخ ببهدل في المسلمين اللي جاءوا من بنغلاديش وكذا، قال هؤلاء المبتدعه الضالين الذين جاءوا من اندونيسيا وكذا، ياخذ واحدهم دفتر يقول دعاء الشوط السادس، دعاء الشوط السابع، دعاء الشوط الخامس. هذه الاشواط ما ورد عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان فيها دعاء، وهذا من البدع وهذا. فجيت لصاحبي انا هذا هو مقيم، قلت له مين هذا السخيف اللي قاعد بيحدث هذا الدرس؟ وقال لي اسكت هذا ابن عثيمين. قلت له ابن عثيمين ولا ابن طينه؟ هذا ماسك المسلمين نادي البهدله فيهم، هم لا يعرفوا البدع من الشوط من الخامس اصلا، هذا الكتاب اللي يقرا فيه مكتوب على ظهره صبعه في الرياض. طلعت مطابع الرياض حتى يتاجروا بالحديد. فاذا هو شايفه شغله مش جائزه يروح يتكلم مع طويل العمر يقول له خلاص يا طويل العمر، يقول لك طويل الذنب اني لا اتبرع هذه الامور. فهذه المسألة كلها، هذه ما عاد دين ولا عاد مسجرة ولا عاد أكل ولا عاد شرب. فهمت؟ ما رأى المسلمين، والله إني أهل إندونيسيا هؤلاء الناس، خلي الواحد يكون ورث عن أبوه أرض يجوع أهله يقول فقط أريد أن أبيعها حتى أخذ في موسم الحج. ثم يدخل في مكة فيسلخ جلده من المطوف إلى الحكومة إلى الفيزا إلى الجوازات، كل واحد بيسلخ جلده حتى يتركه مثل الفروج. يرجع من توف على الآخر كل واحد، حتى أن الفقهاء كثير منهم يقولوا لا يجوز أصلا إعجاب البيوت في مكة، بل أن مكة لم يكن على أبوابها أبواب، على أبواب بيوتها كان عليها ستر حتى يدخل الحجاج والمعتمرين متى شاءوا أين شاءوا. صارت تجارة. ثم يأتي هذا ما انفرد في الناس، كل المملكة وكل الطامة وكل العظيم ما عنده مشكلة غير أن الحجاج واقفين في الكتاب يقولوا اللهم اللهم، وعاملين هذا الكورة. واحد ماشي قال هذه بدعة، مشكلة في الدين عنده، صار عامل لنا عليها قصة في سطح الحرم. ولما صليت التراويح وجدت أن الصف الأول من أكابر مجرميها من العلماء والأمراء اللي يقفوا في الصف الأول أمام الكعبة، الصف الأول والله رأيتها بعيني، ما تحملت الصلاة حتى أتأكد أنه أنا صحيح اللي رأيته وأنا واقف في الصلاة. بين الركعة والركعة انتهوا من الركعتين في الاستراحة، يأتي رجل والله يمكن عمره 80 سنة، مسن، ماسك كشاشة وقاعد بكش على وجه هذول اللي بيصلوا التراويح، بيهولهم لأنه شوقوا الجماعة في التراويح، بيهولهم شي بيهول في الحرم، قاعد ماسك شي بيهول وعمل بكش عليهم لأنه ما يتحمل من ركعتين إلى ركعتين، وكل آية وآية وكل حديث وحديث، الرجل ساكن خاشع في الصلاة، بيظبط الخضرة والبصرة وبيمسح البشت وبيوقف هيك ويجهز حاله كأنه راي لعرس الرجال، ما كأنه واقف في التراويح. فما عرف شكل دين هذا ولا عرف شكل إسلام، ما هذا الإسلام اللي جاءنا في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما هو هذا؟ هذا ما هو الإسلام اللي قرأناه في الكتب ولا اللي شفناه عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فهذا كله أكوام مكونة من الحطب في ربوع العالم الإسلامي تحتاج شرارة حتى تنطلق وتشعر. فيجب أن نجيش كل هؤلاء المسلمين في قضاياهم عن طريق نخبة، وليس أن نجيش النخبة فوق ما تنيلوا بالفهد وبابن عثيمين وبالأمريكان وباليهود، نجي نحن ننيلهم كمان ونعملهم مصيبة لأنه ما يعبدوا الله كما نحب نحن. فهمت المشكلة؟ يقول وفي نظريته عن حرب العصابات ضد الاعداء الداخليين والاجانب يموذ ماو سي تونغ بعنايه. الله طبعا بكره سيقول لي رجل قال ابو مصعب هذا الكلام وتمسخر على ابن عثيمين وغيره لانه درس الدين على ماو سي تونغ. هكذا ستسمعون، هكذا ستصبح المشكله. ويشدد خاصه على الاولى منها التي يسميها مرحله الدفاع الاستراتيجي. كتب لي ابو قتاده في المنهاج، كتبوها الحمد لله، كتبوها في المنهاج وقال لي وراح مصلي لي ابو الخير بيان والاخر. المشكله ليست مشكله ابو مصعب ولا ابو علي، المشكله انهم يريدوا ان يقمعوا طريقة التفكير وعقلية نحن نحتاجها حتى نخرج من هذه القضية. نحن نحتاجها حتى نستطيع نعيش الإسلام بكلياته. قال قد تدوم هذه المرحلة عدة أشهر، وليس للأرض في البداية أي أهمية، والاستنزاف هو كل شيء، لذلك يسمح للعدو بأن ينتشر كما شاء. الآن نتكلم في تكتيكات عسكرية. قال يسمح للعدو بأن ينتشر كما يشاء، يعمل خواعد، يعمل مخافر، يعمل مراسل. الحمد لله جاءتنا الـ FBI وفتحت مخفر للشرطة في القاهرة، مع أن الـ FBI شرطة محلية. يعني لو جاءتنا الـ CIA نقول ماشي استخبارات خارجية، جاءت الـ FBI وكأن القاهرة حي من أحياء كاليفورنيا، فجاءوا فتحوا فيها. وفي الرياض مثل ذلك المركز الثاني. اسمح، يقول اسمح للعدو أن ينتشر كما يشاء، بل يشجع على ذلك، ويتخلى ثوار العصابات عن الأرض ويكتفون بعمليات الإزعاج، عاملين دوما على المؤخرات، مؤخرات جيش العدو، دون أن يقدموا للعدو جبهة مستمرة في أي مكان. واضح؟ لا تفتتح أي جبهة عسكرية مع العدو، أي إطلاق نار سيتأخر أكثر من 4 دقائق لازم تعلم أنك دخلت في التطوير. مفهوم؟ أي معركة مفتوحة ستتطور عن 15 دقائق لازم تعلم أن ستصل الهليكوبتر وستصل كل إمكانيات التطوير، ودخلت وتحولت من عملية عصابات إلى عملية استشهادية انتحارية. فلذلك يقول ويكتفون بعمليات الإذعاد ولا يقدموا للعدو جبهة مستمرة في أي مكان. هنا حطيت عليها